بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذه همسات في ورقات، ونفحات في كلمات، وعبرات في أبيات. هذا غيظ من فيض مشاعري، ونزر من نهر مودتي، وعبق من أريج محبتي. ألا يا سيدي عذرا فإني سأشد بالقليل من البضاعة، غرام هز وجداني، وإني أبوح به لمن يهوى استماع. أنا لك عطر قافية وصوت، أنا حب وأشواق وطاعة. نثرت مشاعري ودموع قلبي لعلي أن أنال بها شفاعة. اللهم صلي وسلم على السراج المنير والبشير النذير. هذه ليلة جميلة ومساء حالم، كبري يا حروف وهللي يا ألفاظ، وغردي يا مشاعر، وارقصي يا ضمائر، وتيهي يا أقلام، وتضوعي يا أفهام. الليلة لمن؟ الفرحة بمن؟ السمر مع من؟ الحب لمن؟ الشوق لمن؟ اللقاء في رحاب من؟ المعاني دفاقة، والنفوس تواقة، والأسماع مشتاقة، الكلمات تتيه، والعبارات تطرب، والحروف تتراقص. أيها المحبون، أنتم على موعد مع حبيبكم صلى الله عليه وسلم. أيها العاشقون، هذا سميركم. أيها المدنفون، هذا مرادكم. أيها المسلمون، هذا رسولكم، هذا قدوتكم، هذا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. نعيش لحظات هانئة وادعة رائعة في أجواء سيرته، ودقائق في بستان روعته. إنه قلب في كل قلب، ونفس في كل نفس، وهمس في كل همس، وشمس لكل صباح، وبدر لكل ليل، ونجم لكل سائر، ودليل لكل حائر، وبسمة لكل حزين، وفرحة لكل كئيب، وقدوة لكل مسلم، وأسوة لكل موحد. الجنة من طريقه، والسعادة في منهاجه، والفلاح باتباعه، والفوز في سنته، والعزة في سبيله، في القلوب مسكنه، في الأرواح منزله، في الخلجات حبه، في الضمائر مستقره. تنفس في الدنيا صبحه، وأضاء في الكون فجره، وأشرقت على العالم شمسه، وتردد في الأرجاء ذكره. بعث الأرواح من موات، وأحيا القلوب من عدم، وانتشل البشرية من الحضيض، وارتقى بالهمم إلى القمم. تعجب الخلق من دمعي ومن ألمي، وما دروا أن حبي صغته بدمي. أضناني الشوق ما ليلى بفاتنتي، ولا سعاد ولا الجيران في أضمي. منحت حبي خير الناس قاطبة، برغم من أنفه لا زال في الرغم. شهم تشيد به الدنيا برمتها على المنائر، من عرب ومن عجم. أحيا بك الله أرواحا قد اندثرت في تربة الوهم بين الكأس والصنم. نفضت عنها غبار الذل فاتقدت وأبدعت وروت ما قلت للأمم. ربيت جيلا أبيا مؤمنا يقظا، حسى شريعتك الغراء في نهم. محابر وسجلات وأندية وأحرف وقواف كن في صمم. فمن أبو بكر قبل الوحي؟ من عمر ومن علي ومن عثمان ذو الرحم؟ من خالد؟ من صلاح الدين قبلك؟ من خالد؟ من صلاح الدين قبلك؟ من؟ ربيت جيلا أبيا مؤمنا يقظا، حسى شريعتك الغراء في نهم. محابر وسجلات وأندية وأحرف وقواف كن في صمم. فمن أبو بكر قبل الوحي؟ من عمر ومن علي ومن عثمان ذو الرحم؟ من خالد؟ من صلاح الدين قبلك؟ من خالد؟ من صلاح الدين قبلك؟ من مالك ومن النعمان في القمم؟ من البخاري ومن أهل الصحاح؟ ومن سفيان والشافعي الشهم ذو الحكم؟ من ابن حنبل فينا وابن تيمية؟ بل الملايين أهل الفضل والشمم من نهرك العذب. يا خير الورى اغترفوا أنت الإمام لأهل الفضل كلهم. ينام كسرى على الديباج ممتلئا كبرا وطوق بالقينات والخدم لا هم يحمله لا دين يحكمه على كؤوس الخنا في ليل منسجم أما العروبة أشلاء ممزقة من التسلط والأهواء والغشم فجئت يا منقذ الإنسان من خطر كالبدر لما يجلي حالك الظلم أقبلت بالحق يجتث الضلال فلا يلقى عدوك إلا علقم الندم أنت الشجاع إذا الأبطال ذاهلة والهندواني في الأعناق واللمم فكنت أثبتهم قلبا وأوضحهم ضربا وأبعدهم عن ريبة التهم بيت من الطين بالقرآن تعمره تبا لقصر منيف بات في نغمي طعامك التمر والخبز الشعير وما عيناك تعدو إلا اللذات والنعم لما أتتك قم الليل استجبت لها العين تغفو وأما القلب لم ينمي تمسي تناجي لولاك نعمته حتى تغلغلت الأورام في القدم أزيز صدرك في جوف الظلام سرى ودمع عينيك مثل الهاطل العمم الليل تسهره بالوحي تعمره وشيبتك بهود آية استقم تسير وفق مراد الله في ثقة ترعاك عين إله حافظ حكم فوضت أمرك للديان مصطبرا بصدق نفس وعزم غير منثلم ولا أبوك عن الدنيا ولم تره وأنت مرتهن لا زلت في الرحم وماتت الأم لما أن أنست بها ولم تكن حين ولت بالغ الحلم ومات جدك من بعد الولوع به فكنت من بعدهم في ذروة اليد فجاء عمك حصنا تستكن به فاختاره الموت والأعداء في الأجم ترمى وتؤذى بأصناف العذاب فما رؤيت في ثوب جبار ومنتقم حتى على كتفيك الطاهرين رموا سل الجزور بكف المشرك القزم أما خديجة من أعطتك بهجتها وألبستك رداء العطف والكرم غدت إلى جنة البار ورحمته فأسلمتك لجرح غير ملتئم غدت إلى جنة البار ورحمته فأسلمتك لجرح غير ملتئم والقلب أفعم من حب لعائشة ما أعظم الخطب فالعرض الشريف رمي وشج وجهك ثم الجيش في أحد يعود ما بين مقتول ومنهزم لما رزقت بإبراهيم وامتلأت به حياتك بات الأمر كالعدم ورغم تلك الرزايا والخطوب وما رأيت من لوعة كبرى ومن ألم ما كنت تحمل إلا قلب محتسب في عزم متقد في وجه مبتسم اللهم صل وسلم عليه سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع صفوة الخلق إمام البشرية صاحب المقام المحمود والحوض المورود الرؤوف الرحيم ذو الخلق العظيم أحسن الناس خلقا وأكملهم خلقا وأقومهم بدنا وأرفعهم نبلا وأصدقهم قولا وفعلا وأكرمهم أصلا ونسبا لم ينكث عهدا أو يخلف وعدا أو يغفر ذمة أو يقطع رحمة أو يخرق أدبا أو ينطق هجرا أو يظلم أحدا طاهر البنان نقي الجنان زكي اللسان عفيف البيان رحيما بأمته رفيقا بأتباعه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وإنك لعلى خلق عظيم أفصح الناس لسانا أعذبهم بيانا أسدهم لفظا أبينهم عبارة أوضحهم إشارة ألفاظه أرق من النسيم وأحلى من الشهد وأعذب من العذب لم يسمع الناس بعد القرآن الكريم بكلام قط أعم نفعا ولا أعدل وزنا ولا أجمل مذهبا ولا أكرم مطلبا ولا أفصح عن معناه ولا أبين عن فحواه من كلامه صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم وخواتمه وفواتحه بين التعليم إذا علم واضح الجواب دائم الفكرة طويل الصمت رائع السمت يتفنن في الأسلوب يتألق في العبارة ينوع في الأداء يجدد في العرض يلون في الحديث يتخول بالموعظة كان صلى الله عليه وسلم إمام الواعظين ورائد الناصحين وسيد المذكرين يبهر العقول ببلاغته ويشده الألباب بفصاحته ويسكن القلوب بوعظه وينير الأفئدة بكلامه مواعظ تلين القاسي وتذيب الجامد وتلهب البارد وتشجع الخائف وتحفز الكسول وتغري الشجاع وتحمس البطل وتسر التقي وتفرح المؤمن كل ذلك في بلاغة لفظ وفصاحة كلمة وجمال عبارة وروعة إشارة وقلة كلم. صلى الله عليه وسلم كان يأخذ العفو ويأمر بالعرف ويعرض عن الجاهلين، لا يغضب لنفسه قط ولا ينتقم لذاته أبدا، كريم حليم عفو صفوح. ثارت القبائل في وجهه، وسطت العشائر على عرضه، ووقف الخصوم أمامه، رموا الأشواك في طريقه، ووضعوا السلى على رأسه، وأغروا به سفهاءهم، وأظهروا له عداءهم، ألحقوا به الشتائم، وضاعفوا له الجرائم، بالغوا في شتمه، وأسرفوا في سبه، وولغوا في عرضه، وتفانوا في أذيته، فلم يصرخ، ولم يضجر، ولم يسب، ولم يقذع، ولم يشتم، ولم يلعن. قيل له: ادعوا الله على المشركين والعنهم، فقال: إنما إني لم أبعث لعانا، وإنما بعثت رحمة. أرسل الله إليه ملك الجبال فقال له: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، قال: لا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده ولا يشرك به شيئا. وكلما اشتد أذاهم وعظم عنادهم قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وبعد أن نصر الله عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وقف في فتح مكة صلى الله عليه وسلم عزيزا منتصرا فائزا مظفرا. وقف هنا صلى الله عليه وسلم في هذا المكان العظيم الجليل الذي نقف فيه الآن، في هذا الموطن المبارك الذي نجلس فيه الآن، في هذا المكان الأجل الذي نطرب الآن لسماع الحديث والخبر عنه صلى الله عليه وسلم، هنا في مكة المكرمة، حيث نتذكر تلك الذكريات الجميلة، حيث نتذكر حبيبنا وقدوتنا ومعلمنا صلى الله عليه وسلم. هنا درج، هنا مشى، هنا دعا، هنا صلى، هنا سجد، ونحن نأتي هنا بفضل الله ومنه وكرمه لنحذو حذوه ونمضي على منهاجه. أتى صلى الله عليه وسلم هنا، فبعد أن أظفره الله، بعد أن نصره الله جل وعلا، بعد أن أعزه الله بالنصر وجاء فائزا مظفرا، وقف أمامه المشركون الذين عظمت مكائدهم واشتد أذاهم وكبر إجرامهم، الذين مزقوا أصحابه وقتلوا أتباعه وشردوا أنصاره وآذوه في عرضه وآذوه في نفسه، وما تركوا من سبيل ولا تهمة ولا كيد ولا شر ولا مكر إلا استعملوه معه صلى الله عليه وسلم. جاء هنا فاتحا منتصرا، فوقفوا أمامه منكسة رؤوسهم، كالحة وجوههم، طائشة أحلامهم، مرتعدة فرائصهم، وجلة قلوبهم، ينتظرون العقاب الصارم والنكال الجازم. فماذا كان منه صلى الله عليه وسلم؟ عفى عنهم وصفح وتجاوز، بل وأطرب الكون بأحسن مواقف العفو وأطيب كلمات التسامح: اذهبوا فأنتم الطلقاء، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. هكذا بكل بساطة يأتي هذا العفو والتسامح من صاحب القلب الرحيم على الرغم من شدة الأذى وعلى الرغم مما ناله من هؤلاء الناس. هكذا كان بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، وهكذا يكون العظماء، لأن العظيم كلما حلق في آفاق الكمال كلما اتسع صدره وامتد حلمه وعظم عفوه وحسن تجاوزه. كان صلى الله عليه وسلم رحمة لا شقاء، ونعمة لا نقمة، وأنسا لا نكدا، وأمنا لا خوفا، وسلاما لا إجراما، ومبشرا لا منفرا، وميسرا لا معسرا. يقول عن نفسه: إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا. وهكذا كل من يريد أن يمضي على منهاج محمد صلى الله عليه وسلم، عليك أن تقيس نفسك فقط على هذه الصفات. هل أنت تشعر أنك على الناس تعب ونكد وعذاب وخوف ورعب وإرهاب وبطش وقوة وتكفير وغير ذلك، أم أنك تشعر أنك تأتي إلى الناس كما يأتي الماء البارد على الظمأ؟ هل أنت تشعر أنك حينما تقبل على الناس، على مجلس، على لقاء، على أمة، على بلدة، على محاضرة، على وليمة في أي مكان، أنك حينما تأتي تأتي وفي حناياك الرحمة واللطف والبسمة والشفقة، أم أنت تأتي وفي كلماتك الفظاظة والغلظة والشدة والترهيب والخوف والقلق وغير ذلك من الصفات المنفرة؟ هنا تقيس نفسك لترى مدى قربك من حبيبك صلى الله عليه وسلم. كان منشرح الصدر صلى الله عليه وسلم، يسره الله لليسرى، فعبقت نسائم اليسر من أخلاقه، وتجلت روائع الرفق في دعوته. يسر في دعوته، يسر في عبادته، يسر في تعامله، يسر مع القريب، يسر مع البعيد، يسر مع العدو، يسر مع الصديق، يسر يفيض نداه في كل صغيرة وكبيرة من أمور حياته صلى الله عليه وسلم. وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. منشرح الصدر، متهلل الوجه، مشرق الجبين، باسم المحية، لطيف المداعبة، رفيق الممازحة، أضاءت فضائله في ليل الدنيا وأشرقت في جنبات الكون، وفاح أريجها من ثياب الدهر. يقول أحد الصحابة: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع كل ما كان يلقاه من العناء والتعب والعذاب، ومع كل ما كان يواجه، الدعوة تحارب، الإسلام يكاد له، المسألة خطر وخوف وقتل وإرهاب وتخويف، ومع كل ذلك ما كان يرى أحد أكثر منه تبسما صلى الله عليه وسلم. لعلمه ماذا تفعل الابتسامة في الناس، ولعلمه ماذا يفعل الوجه المتهلل المشرق الطيب، ولعلمه ماذا يفعل الصدر المنشرح والقلب الحنون. هذه التي بها يكسب المرء قلوب الناس، هذه هي التي بها يصل الكلام وتؤثر الموعظة وتقبل النصيحة. أما ما عدا ذلك فليس له القبول أبدا، وذلك ما أخبر به الواحد الأحد: فبما رحمة من الله لنت لهم. طيب لو كنت فظ وغليظ القلب، حتى لو أنك نبي، حتى لو معك الملائكة، حتى لو معك القرآن، لو أن كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، ما يبقى معك أحد أبدا. لكن بالرحمة، باللطف، بالمحبة، بالمودة، بالتسامح، بالابتسامة، بجمال الخلق، بهذه الصفات استطعت أن تؤلف بين القلوب وأن تتربع على عروشها، وأن تصبح كالنسيم العليل يفيض بشذاه في كل قلب وتطرب له كل روح. ملك القلوب صلى الله عليه وسلم، وسكن الأرواح، وحل في الضمائر، أحبه أصحابه أعظم الحب وأصدق الحب، جادوا لنصرته بأرواحهم، وبذلوا ما أموالهم، وافتدوه بأنفسهم، يبادرون لطاعته، ويتنافسون في قربه، ويمتثلون أوامره، ويتسابقون إلى شربة من يده صلى الله عليه وسلم، أو شعرة من شعرات رأسه، أو فضلة من وضوئه، أو لؤلؤة من عرقه الذي كان يتحدر كالمسك. يقول أنس رضي الله عنه: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندنا، يعني استراح عندنا وقت القيلولة، فقال عندنا فعرق، كان عرقه صلى الله عليه وسلم يتصبب من على جبينه كأنه حبات اللؤلؤ ويفوح كأطيب المسك، فعرق. فجاءت أمي، أم أنس رضي الله عنها، أم سليم، فجاءت أمي بقارورة فجعلت تسلت العرق من جبين النبي صلى الله عليه وسلم وتجعله في القارورة، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أم سليم، ما الذي تصنعين؟ قالت: هذا عرقك يا رسول الله، نجعله في طيبنا وهو أطيب الطيب. وفي رواية: فجاءت أم سليم وقد عرق النبي صلى الله عليه وسلم واستنقع عرقه على قطعة أديم على الفراش، ففتحت عتيدتها، يعني شنطتها الخاصة الصغيرة، ففتحت عتيدتها فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قواريرها. ففزع النبي صلى الله عليه وسلم لما أفاق: ما الذي تفعل هذه المرأة؟ فقال: ماذا تصنعين يا أم سليم؟ قالت: يا رسول الله، هذا عرقك نرجو بركته لصبياننا. قال: أصبت يا أم سليم. وعن أنس رضي الله عنه قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه. هنا بعد أن أدى نسكه صلى الله عليه وسلم، هنا في حجه صلى الله عليه وسلم، لما أتى إلى الحلاق ليحلق رأسه، يقول أنس: والحلاق يحلقه وقد أطاف به أصحابه. يا الله، يعني تصوروا حالنا نحن اليوم إذا رأينا عالم جليل أو شيخ فاضل في الحج ولا في الحرم ولا في العمرة، تجد أن كل الناس تتطلع، تريد أن تراه، تريد أن تنظر إليه. لماذا؟ لأنه يمثل منهج الحبيب صلى الله عليه وسلم، لأنه يحمل راية الدين، لأنه عالم ينطق عن الوحي عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، نحبه لذلك. فلذلك ترى الناس تتطلع عليه. تصور نفسك أنك تمشي في موكب وفيه محمد صلى الله عليه وسلم، أنك تحج مع الناس والذي يقود الحج محمد صلى الله عليه وسلم، أنك تردد التلبية، لكن مع من؟ مع مطوف، مع شيخ، مع إمام، مع ملك، مع أمير؟ لا، مع محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا كان الموقف، هكذا كان جماله وجلاله وهيبته في نفوس الصحابة. يجلس صلى الله عليه وسلم ليحلق رأسه، فيلتف الصحابة كلهم، يتركون كل ما عندهم من أمور أخرى ليلتفوا حول المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يحلق رأسه. يقول أنس: فما يريدون أن تقع شعرة من شعرات رأسه إلا في يد رجل منهم. يتنافسون، كل واحد يريد أن يفوز بشعرة من هذا الرأس، وحق لهم ذلك، لأن هذا رأس من؟ هذا هذا رأس محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الذي كان يتلقى الوحي مباشرة عن جبريل عن الله، هذا الرأس الطاهر الطيب الذي ما مزجه ضلال ولا لوث ولا شرك ولا معصية ولا فكر تائه ولا أي ما يغضب الباري جل وعلا. فكانوا يتنافسون للفوز بشعرة من شعرات المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهناك كان خالد بن الوليد رضي الله عنه قد سبق الناس إلى ناصية النبي صلى الله عليه وسلم، ففاز بشعرات منها، ضمها إلى صدره واحتفظ بها، ثم ظلت معه طوال حياته، يجعلها في قلنسوته في الحرب، يتبرك ويتيمن بها، فما يدخل في كتيبة إلا يفلها ويهزمها، وكان يتيمن بتلك الشعرات من رأس الحبيب صلى الله عليه وسلم في رأس. يقول محمد بن سيرين رحمه الله: قلت لعبيدة بن عمرو عندنا، يقول له: عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أصبناه من قبل أنس أو من قبل أهل أنس. يخبره، يعني يفتخر بهذا الشيء، يقول له: إيش رأيك؟ تصدق أن عندنا من شعرات المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ تصور واحد يقول لك اليوم هذا الكلام: ترى عندي شيء من آثار المصطفى صلى الله عليه وسلم. نحن اليوم ونحن فقط نرى آثاره الصامتة، نرى الجبال التي درج عليها فنكاد نقبلها، نرى الأرض التي مشى عليها فنكاد نلثمها، نرى الأمكنة التي دار فيها وسجد وصلى فتنغرس في أرواحنا وتتجذر في أعماقنا، لأنه مضى منها أو سار بها أو لأن عينه الشريفة رأتها صلى الله عليه وسلم. فكيف بمن يكون عنده شيء فعلا يلمسه بيده أو يشمه أو ينظر إليه أو يضمه إلى صدره من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ فهذا يقول: عندنا شوية شعرات فزنا بها، جاءتنا من أنس أو من قبل أهل أنس. فماذا قال؟ ماذا قال له؟ قال: لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها. يتمنى شعره ويخسر كل ما في الدنيا. أما سهل بن سعد رضي الله عنه فقد سقى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح له فأخرجه مرة لجلسائه من التابعين وسقاهم فيه. تصور التابعين الآن، يعني مهما كانت حسرتنا نحن ومهما كان أسانا ولوعتنا أن ما رأينا حبيبنا صلى الله عليه وسلم مع علمنا ويقيننا وبشائره صلى الله عليه وسلم لنا أننا إخوانه الذين سنأتي ونؤمن به ولم نره، مع كل ذلك الحسرة أكثر للذين جاءوا بعده مباشرة صلى الله عليه وسلم، يعني بينهم وبين السنة ولا سنتين ولا ثلاث، ما أدركوه ويسمعون خبره الجميل ويجلسون مع أصحابه ويستمعون إلى أوصافه غضة طرية من أفواههم وينظرون إلى آثاره، إلى بيته، إلى أهل بيته، إلى أقاربه بينهم، ويتمنون أنهم رأوه لكن ما كتب لهم ذلك. فهؤلاء كانوا يعجبون ويشدهون ويتيهون فرحا لأي أثر يجدونه. فيجيهم سهل بن سعد، هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ترى عندي القدح اللي سقيت فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فسمع بذاك الخبر عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه، فطلبه من سهل بن سعد، استوهبه، قال: أرجوك تهب لي هذا القدح، طلب أطلبك طلب أنك تعطيني إياه. فأعطاه إياه. يقولون عن عمر: فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، لأن فاز بقدح، يعني إناء صغير الذي شرب فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. أتخيل أنا الآن عمر بن عبد العزيز وعنده القدح يقلبه في يده، وهو يعرف أن يد المصطفى صلى الله عليه وسلم لامسته، يشرب منه وهو يعلم أن هذا الفم يقع على مكان شرب منه المصطفى صلى الله عليه وسلم. تدرون أن أم سليم هذه اللي روينا قصتها في العرق هذه لها قصة عجيبة أيضا في مسألة الشرب هذه والفم. جاءها مرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وعندهم قربة معلقة في البيت، تعرفون أول ما فيه لا برادات ولا ثلاجات، كانت القربة معلقة، وعندهم قربة معلقة في البيت، فيفتح صلى الله عليه وسلم القربة ويضع فمه ويشرب منها. ماذا تصنع أم سليم؟ هذه أم سليم ترى تحتاج وحدها إلى محاضرات وإلى لقاءات. ماذا تصنع أم سليم؟ انظر المرأة العظيمة، ماذا تصنع أم سليم؟ قامت أم سليم إلى رأس القربة واقتطعته بالسكين، احتزته واحتفظت به عندها. لماذا؟ لأنها أولا تريد أن تحتفظ به كأعظم وأجل ذكرى في حياتها، هذه واحدة، والثانية لأنها تقول هذا المكان اللي وقعت عليه أعظم وأصدق وأطيب شفة وأحسن فم على وجه الأرض يلامس هذا الإناء، ثم أتركه للناس كلها تشرب منه؟ أبدا، يجب أن أرفعه وأن أصونه في أفضل مكان. فكان من هذاك الموقف العظيم الذي ينبئ عن الحب وعن الإكبار والإجلال. هذا هو الحب، الحب الصادق، الحب اللي فعلا يتبع تطبيق وعمل وامتثال لأمر صلى الله عليه وسلم، ليست فقط مجرد مبالغات جوفاء أو خروج عن منهجه صلى الله عليه وسلم، حتى في الحب وفي الكلام وفي العبارات وفي الأشعار، ثم مخالفة له في الأفعال والأقوال. الحب اتباع وصدق، الحب امتثال لمنهج، امتثال لسنته صلى الله عليه وسلم. هكذا كان أولئك الرجال، هكذا كان حبهم، هكذا كان إجلالهم. من شدة الحب والإعظام والإكبار والإجلال والهيبة له حفظوا سنته صلى الله عليه وسلم، وصانوا شريعته، وسجلوا دقائق حياته، بل إنهم لفيض حبهم وعظيم ودهم وكبير تعلقهم حفظوا أوصافه صلى الله عليه وسلم ونقلوها إلينا حتى لكأننا ننظر إليه أمام أعيننا، وصوروا لنا كل ذرة من ذرات حياته، ووصفوا لنا أخلاقه ووصفوا خلقه صلى الله عليه وسلم. أتحدى، وكل الناس تعرف هذا، إن في واحد على وجه الأرض منذ آدم عليه السلام إلى اليوم له من الوصف ومن الاهتمام ما كان لمحمد صلى الله عليه وسلم. وصفوا كل تصرفاته، وصفوا أعماله وأفعاله وأخلاقه، ثم ذهبوا إلى بعد من ذلك ووصفوا حركاته وسكناته ومشيته وجلسته ونومه وأكله وشربه وكل شيء عنه صلى الله عليه وسلم. وصفوا أخلاقه ووصفوا خلقه ووصفوا شعره وتمشطه وشيبه وخضابه وكحله ولباسه وخبزه وخفه ونعله وخاتمه وسيفه ودرعه ومغفره وإزاره ومشيته وجلسته واتكاءه وأكله وإدامه ووضوءه وكلامه وضحكه وشرابه وفاكهته وعطره وعباءه وعبادته وحياءه وتواضعه وغير ذلك كثير كثير. فهل عرفت الدنيا عظيما نال من الحب والإجلال والوصف والمدح والثناء ما ناله محمد صلى الله عليه وسلم؟ فسبحان الذي شرح صدره ورفع في العالمين ذكره بأبي وهو وأمي صلى الله عليه وسلم. ماذا أروي لكم وماذا أدع عن حبيبكم صلى الله عليه وسلم؟ ماذا نقول وماذا نترك وعن أي شيء نتكلم؟ نحن الآن كالذي في بساتين غناءه وحدائق خلابة فيها من روائع الأزهار والأثمار والأنهار من الشيء الكثير، بحيث أنه يحتار لا يدري بماذا يقطف منها وماذا يأخذ وبماذا يضيف أحبابه. ولكن هذه الليلة أو هذا اللقاء إنما هو يعني وقفات عابرة ولفتات آسرة مع هذا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي نتذكر كل ما جئنا إلى هنا، كل ما طفنا. تصور نفسك لابد أن تعيش الذكرى. ترى المسألة ما هي فقط يجي الواحد يصلي عند الحرم ويطوف بالكعبة ويشرب من زمزم ويمشي، ما هي هذه، ما هو هذا الحب، ترى ما هو هذا اللي يجعلك تستمتع بحبيبك صلى الله عليه وسلم وبدينك وبمنهاجه، اللي يجعلك تستمتع أنك تغلغل هذه الأشياء في قلبك، تجريها في أعماقك، تجعلها تسير مع دمك. يعني تمشي تطوف حول الكعبة وتقول يا الله أنا الآن أمشي مثل ما مشى صلى الله عليه وسلم، وأضع خطواتي هنا، يعني يمكن قدمي مكان قدمه صلى الله عليه وسلم. بل ليس ذلك، بل أنت هنا الآن تتبع الأنبياء كلهم على مر التاريخ والعظماء، هنا طاف آدم وهنا طاف إبراهيم وإسماعيل وموسى ويونس والأنبياء والعظماء والعلماء على مر التاريخ، فأنت تأتي إلى هنا لتطوف كما طافوا وتمضي كما مضوا وتضع أقدامك كما وضعوها، وأنت تقبل الحجر الأسود تذكر أن هنا لامسته شفة حبيبك صلى الله عليه وسلم، أنه هنا قبله، أنه هنا نثر دموعه صلى الله عليه وسلم. تذكر وأنت تشرب من زمزم أنه من هنا شرب حبيبك صلى الله عليه وسلم. تذكر وأنت تمشي هنا في طرقات مكة وتنظر إلى جبالها أن لك ذكرى في كل ذرة منها، في كل جبل، في كل شجر، في كل مدر، في كل مكان، هنا كان حبيبك صلى الله عليه وسلم. فأشعل هذه الذكريات الجميلة في نفسك، لا تجعلها تمر بك هكذا مرورا عابرا، هذا يجعلك تستمتع وتتلذذ. تذكر حبيبك صلى الله عليه وسلم يوم أن كان في هذا الوادي وهو خال من السكان، وهو كئيب مظلم متلوث بلوثات الشرك والجاهلية والظلم والزيغ والضلال والحيف والبعد عن الله، وهو كان يهرب من هذا الواقع الآسن المر النكد إلى أعلى قمة في مكة، يذهب إلى هناك حيث ذاك الجبل أشم الذي الواحد منا لو أعطي آلاف الريالات يمكن ما يستطيع أن يصعد نصفه، وحبيبنا صلى الله عليه وسلم كان يصعد إليه مرات عديدة ويمكث هناك في الوحشة وفي الظلام وفي البعد، يمكث هناك بعيدا يهرب من هذا الواقع، يبحث عن أعلى قمة في مكة، يرتقي إلى هناك وكأنما كان على موعد مع حبيب، وكأنما ينتظر فرجا يهبط عليه في قمة الجبل، وفعلا يهبط عليه جبريل بالفرج وتنزل على قلبه اقرأ، فينفتح دفتر الكون ويسجل قلم التاريخ، وتنطلق رحلة الكرامة من أين؟ من هنا، من هذا الجبل الشامخ الأصم، من هذا الجبل الذي ننظر إليه بقلوب أكثر ما تكون صلابة أحيانا من صخورها الصماء. لماذا لا نحيي الذكريات هذه في قلوبنا في نفوسنا؟ لماذا لا نتذكر، لا ننفعل، لا نبكي، لا نخشع، لا نشتاق كلما نتذكر ذكريات الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ هذه بعض الأبيات، لعلي أختار لكم بعض القصائد عن حبيبنا صلى الله عليه وسلم ونجول في ذكرياته. فمن الذكريات التي طرأت على ذهني بعد أن خرج من هنا صلى الله عليه وسلم، وبعد أن تعب في مكة، وبعد أن وجد الصد والعناء والعذاب، ثم هاجر إلى المدينة، فكان هناك في الطرف الآخر أناس ذابت قلوبهم شوقا وتطلعت أرواحهم حبا لقدوم هذا الحبيب الغائب صلى الله عليه وسلم، وكانوا يخرجون كل يوم ينتظرونه، يمشون في وهج الظهيرة وحرارة الشمس على حرارة رمضاء وحرة المدينة ينتظرونه كل يوم، فإذا ما احترت الشمس واشتد البلاء والتعب والعناء عادوا منكسرة خواطرهم إلى بيوتهم، ثم يعودون من اليوم الثاني، حتى جاء البشير في يوم من الأيام أن محمد صلى الله عليه وسلم أقبل إليهم. تصور الفرحة، وناس ينتظرون، من هؤلاء؟ ينتظرون محمد صلى الله عليه وسلم. من هذا الضيف الذي جاءكم يا أهل المدينة؟ من هذا القادم إليكم يا أهل المدينة؟ إنه محمد، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، إنه المتحدث عن جبريل عن الله، إنه الذي يحمل لواء الكرامة والعزة والرفعة والطهر والنقاء والصفاء، يقبل عليهم صلى الله عليه وسلم. فكانت تلك الأيام الجميلة، وهناك صلى الله عليه وسلم في قباء يكون ذاك المسجد أول مسجد، كنت في يوم من الأيام في مسجد قباء فكانت هذه الأبيات: يا أحرفي رقص الفؤاد فغردي طربا وسلوانا بأول مسجدي. هذا قباء تشع من جنباته أنوار خير العالمين محمدي، جاء الحبيب إليه فازدهرت به أرواح كل مسبح وموحدي. هذا قباء الطهر من محرابه فاح العبير ولاح فجر السؤدد، يا روح وأفاك السرور فكبري وترنمي بالوحي صفوا واسجدي. صلي كما صلى الحبيب وسافري في عالم الذكرى الجميلة واسعدي، وتذكري يوم الوصول لخير من قصد المدينة بعد سير مجهدي. جاء البشير فأقبلوا طربا وما رأت المدينة مثله من مشهدي. ما أسعد الأنصار حين أطل من هذه الربوع ضياء أعظم وافدي، هاموا به حبا وطال حنينهم شوقا لذاك المشهد المتفرد، يمشون في وهج الظهيرة كلما سقطوا من الإعياء عادوا في غدي، يستعذبون عذابهم في حبه وقلوبهم ولها لأجمل موعدي. يا للضياء وللسناء وللمنى، يا للسرور على هتاف المنشد، ها هذا هو البدر المنير، هذا هو البدر المضيء، وهذه أرواحنا تسمو برؤية أحمدي. الله أكبر يا مشاعر كبري، الله أكبر يا مدينة رددي، الله أكبر يا نفوس تهللي بالمشرق الأسمى لهاد مهتدي. وقوافل الأنصار قد حفوا به من كل شهم صادق متوددي. هذا يلامس رحله في نشوة وكأنه في عالم متفرد، وسواه يطمع أن يفوز بنظرة، ومغامر يهفو لتقبيل اليد، ومؤمل يرنو لحسن جواره. هلا حللت بدارنا يا سيدي مهلا أبا الزهراء، هلا كنت لي ضيفا فأمنحك الفؤاد، وأفتدي داري هي الدار المنيعة، ليتها لثياب عزتها بوصلك ترتدي، وأنا خويدمك الصغير، وإنني لرضاك مسرور أروح وأغتدي. والمصطفى، المصطفى كالشمس يشرق وجهه أنسا وسلوانا لطيب المحتدي، يهدي ابتسامات المودة والرضا، ويلاطف الخلان بالقول الندي، بشراك طيبة بالحبيب وقربه. فاليوم تاريخ السعادة يبتدي، يا طيبة الدنيا وسر ضيائها، يا خير بستان لأشرف مرقدي، أنت منى قلبي وسلوى خاطري، وأنا بساكنك المبجل أقتدي. ما غبت عن سكناك يا بلد الرضا إلا لأني في رحاب المولد. اللهم صلِّ وسلِّم عليه. ما نريد أن نثقل عليكم الليلة حالمة والأمسية عابقة واللحظات عاطرة، والمساء جميل واللقاء عليل والحدث جلل، والخبر عن محمد صلى الله عليه وسلم. ما جئتكم جالبا تمرا إلى هجري، بل جئت أهدي عبير الركن والحجر، من مولد المصطفى الهادي ومبعثه، من مهبط الوحي من إشراقة السور، أتيتكم ونسيم البيت في لغتي والخيف لحني، ومن غار الهدى وتري، وزمزم عطرها يسري بقافيتي، وبالمشاعر أمجادي ومفتخري، هذه الخواطر من فيض الفؤاد إلى أحبتي صغتها في ثوبي معتذري. السلام عليك يا مكة، السلام عليك يا مولد الهادي، يا مبعث النور، يا إشراقة الهدى، يا مهبط الوحي، يا منبع الحق. السلام عليك يا قبلة الدنيا، يا عروس الأوطان، يا درة البلدان. السلام عليك ونحن اليوم نعيش ليلة من ليالي عرسك، ولحظة من لحظات أنسك، حيث تتعطر القلوب بعبق من عبير سيرة ابنك البار ونبيك المختار صلى الله عليه وسلم. غنى فؤادي وذابت أحرفي خجلا ممن تألق في تبجيله كلمي، يا ليتني كنت فردا من صحابته، أو خادما عنده من أصغر الخدم، تجود بالدمع عيني حين أذكره، أما الفؤاد فللحوض العظيم ضمي. يا رب لا تحرمنا من شفاعته في موقف مفزع بالهول متسم. من هنا من بين جبالك الشامخة، ومن على أرضك المباركة، ومن جوار بيتك الحرام أشرقت النبوة، وبزغ فجر الرسالة، وتبلجت أسارير الحق، وابتسمت قسمات العدل، وغردت أصوات الهدى. لنا في كل ذرة من ذراتك يا مكة ذكرى، وفي كل جزء من أرجائك يا مكة، وفي كل ناحية من أنحائك، لقد سكنت في أرواحنا قبل أن نسكن فيك، وعشت في ضمائرنا قبل أن نعيش على أرضك. هنا ذكرياتنا، هنا فجرنا، هنا مجدنا، هنا أتى آدم عليه السلام، هنا أقبل موسى، هنا سار يونس، هنا قام إبراهيم، ونشأ إسماعيل، وعاشت هاجر مكة الطهر مأرز الحق منها، شع فجر التوحيد والإيمان، يوم كان النبي يلقى صنوفا من نكال وفتنة وامتحان، وأتاه جبريل مرني فإما أن يباد أو يطبق الأخشبان، فيرد الرحيم ردا زكيا بحروف من الرضا والحنان، والأمان في كفه باسمات وأريج التقوى وروح الجنان. نتذكره صلى الله عليه وسلم في كل لحظة، نراه في كل مشهد، نقتدي به في كل طاعة، نتبع في كل عبادة تسعى له الأرواح في سعينا في هذا البيت، ويطيف بنا طيفه في طوافنا حول هذا البيت، ونصلي عليه في صلاتنا في هذا البيت، ونتضلع من حبه كما نتضلع من ماء زمزم، ونقبل منهاجه كما نقبل هذا الحجر الأسود، ونستلم سنته مع الركن، ونقوم احتراما له عند المقام. من نحن قبله؟ وكيف كنا وكيف نكون لو لم يمنحنا الله جل جلاله باتباعه صلى الله عليه وسلم. أيها المحبون، هذه لحظات عشناها مع حبيب القلوب وسمير النفوس ورسول الهدى. إن القلوب متعلقة بحبه، والأرواح مترعة بجلاله، وإننا نسأل ربنا جل وعلا أن يكون حبنا له حبا يوصلنا إلى رضوانه جل وعلا، وإلى مجاورة نبيه صلى الله عليه وسلم في الجنة، وهو الحب الذي يصدقه العمل ويجمله الاتباع ويزينه الاقتداء، فذلك هو الطريق الأرشد لنيل محبة الله جل وعلا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أختم بوقفة أيضا من وقفات الذكريات. كنت يوما من الأيام في مسجده صلى الله عليه وسلم، هناك حيث الروضة الشريفة، هناك حيث يرقد المصطفى صلى الله عليه وسلم. تصور نفسك، تخيل وأنت تصلي في المدينة، من الذي بجوارك؟ من الذي تحت هذا الثرى؟ من الذي بالقرب منك وقد يكون ما بينك وبينه إلا خطوات؟ إنه حبيبك صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العلي القدير أن يجمعك به في جنات النعيم، وأن ترد حوضه، وأن تشرب منه شربة لا تظمأ بعدها أبدا. وأسأله جل وعلا بحبنا لحبيبنا صلى الله عليه وسلم ألا يحرمنا شفاعته. إن التقصير كبير، والذنوب كثيرة، والمعاصي عديدة، والبعد عن منهاجه صلى الله عليه وسلم كبير، لكننا لا نملك ولا نتقرب إلى ربنا إلا بهذا الحب الذي نكنه له صلى الله عليه وسلم. فوالله إنه أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا وأموالنا وأولادنا والناس أجمعين. في روضة المصطفى صلى الله عليه وسلم كانت هذه الأبيات المختصرة: أشعلت نار الهوى يا مسجد الهادي، يا عطر عمري وأشواقي وميلادي، فيك الرضا والمنى يا نور قافيتي، فيك اشتياقي وإشراقي وإسعادي، فيك المعاني التي تغني بروعتها عن الملذات والمشروب والزاد، فيك المسرات والسلوان ترشفها كالشهد أرواح عشاق وعباد، وروضة من رياض الخلد كم نثرت فيها دموع وآهات لأكباد، فيك الحبيب الذي تبقى محبته فيضا زلالا يروي كل مرتادي، وما رأيتك إلا اهتز من طرب قلبي وأضحى هباء كل إجهادي، يا بهجة الروح والوجدان قافيتي خجلا، وذابت تراتيلي وإنشادي، يا حاديا لفؤادي في مسيرته رفقا بقلب المعنى أيها الحادي، إني محب شغوف واله كلف تتوق نفسي إلى وصل لأسيادي، يا ليت لي قبلة أطفي بها لهبا في خافق باللظى كالجمر وقادي، يا ليت لي نظرة أروي بها ظمي وينتشي من شذاها قلبي الصادي، أبشر الروح أن الوصل باسمة أيامه فارقصي شوقا لميعادي. أسأله جل وعلا أن يرزقنا جوار المصطفى صلى الله عليه وسلم وشفاعته، وأن يريدنا حوضه، وأن يرزقنا اتباع سنته، إنه على كل شيء قدير.